بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ونحن في كتاب النذر وفي باب الأمر بقضاء النذر، وفي الحديث 61 بعد 1000، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضيه عنها. فهذا من البر بالوالدين بعد موتهما أن يقضى عنها النذر. يعني النذر، لابد أن نعرف النذر ما هو. النذر هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا ليس عليه، سواء بالتنجيز أو بالتعليق. يعني يقول: علي أن أفعل كذا، وهذا شيء لم يفرضه الله عليه ولم يكلفه الله به، ولكن هو أوجب على نفسه فصار عقدا. بعد أن أوجبه على نفسه صار عقدا بينه وبين الله، لأن النذر لا يجوز إلا لله، فصار عقدا بينه وبين الله وعهدا لا بد له أن يفي به. والنذر أنواع، أعلاها ما كان غير معلق على شرط. يعني: نذرت أن أصوم يوما، نذرت أن أطعم مسكينا، نذرت أن أتصدق بكذا، فهذا من دون أن يعلقه بشرط، هذا أعلى أنواع النذر كما قال القرطبي رحمه الله. أما من قال: لئن عوفيت من مرضي علي أن أصوم كذا وأتصدق بكذا شكرا لله تعالى، هذا وإن كان مشروطا إلا أنه دون النوع الأول، يعني أقل من النوع الأول. يليه النذر المعلق على شرط، فيقول: إن شفى الله مريضي صمت كذا أو صليت كذا، فكأنه يشترط على الله، يشترط على الله والعياذ بالله. ولكن لابد أن يفي به، وإن كان شرطا على الله ولكن لابد أن يفي به. وهناك النذر، هناك النذر اللجاج. اللجاج يعني عنده مثلا، هو قال القرطبي: كمن عنده عبد ينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته، فهو لا يقصد القربة بذلك، وإنما يقصد التخلص منه والعياذ بالله. أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثيرة أو صوما مما يشق عليه فعله، هذا محرم، يتضرر بفعله، كما النذر أن يقف في الشمس فقد يبلغ التحريم كما قال القرطبي. وحكم النذر، الأصل أن النذر مكروه، الأصل أن النذر مكروه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، القدر مكتوب سائر، سيكون سيكون، فلا يغني من القدر. وهو في صحيح مسلم، وله لفظ آخر: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه. رواه أيضا مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا حديث متفق عليه. إذن النذر ونذر الطاعة أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة، لأنه لا يرد شيئا كما ذكرنا. ولذا الباب الذي يليه باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. ففي الحديث التالي، الحديث 62 بعد 1000، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. شوف هذا الحديث المتفق عليه، الرسول قال لا تنذر، نهي عن النذر، يستخرج من البخيل، وتعجب من الذين ينذرون. والحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي النذر أو لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. فهذا طبعا واضح أن هذا النذر لا يرد شيئا، فحكمه الكراهة كما ذكرنا. وهناك طبعا نذر يعني عجيب جدا، يعني فهناك باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة في الحديث 64 بعد الألف، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، رجل شيخ كبير السن ومستند على ابنيه ويهادى بينهما، قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. أنت ذاهب إلى طاعة، لماذا تمشي؟ أنت المشي يرهقك ويضيع صحتك، فأمره أن يركب. وفي الحديث التالي، الحديث 65 بعد الألف، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، تمشي من المدينة لمكة 450 كيلو، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال عليه السلام لتمشي ولتركب، تمشي وتركب حسب ما يتيسر لها، لا داعي لهذا. يعني إذن النذر هذا يعني عجيب جدا. فالنذر، فعلينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وأقل أحوال النذر الكراهة، الكراهة. و لكن عموما من تورط في النذر نذر الطاعة لابد أن يفي به. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فلا يعصيه. تنذر طاعة، تورطت في نذر الطاعة، أفي لابد أن توفي بنذرك، في بنذرك. أما إذا نذرت معصية، نذر علي لا أكلم أختي، نذر علي لا أخرج في جنازة فلان، نذر علي ألا أزور كذا، هذا كله نذور معصية لا يجوز أبدا الوفاء بها. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا حديث أخرجه البخاري. فإحنا هو على العموم أعلى أنواع النذر نذر الطاعة المجرد الذي لا يعلق على شيء، وإنما يفعله العبد إلزاما لنفسه شكرا لله على نعمه، كنذر صلاة أو صوم أو عمرة أو حج أو اعتكاف بلا أي شرط، هذا نذر يجب الوفاء به. أما إن كان لا يطيق هذا فيكفر عنه بإطعام 10 مساكين. بعض الناس ينذر نذرا ولا يطيق هذا النذر ولا يطيق الوفاء به، فعليه أن يكفر عنه كفارة يمين. فمن نذر ما لا يطيق، كشيخ كبير مثلا نذر أن يصوم صياما لا يطيقه، أو نذر أن يصوم شهرا أو يحج أو يعتمر، ولكن مرضا أصابه، ولكن مرضا أصابه فيمنعه القدرة على الصوم أو الحج أو العمرة، فعليه كفارة يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وصحاب الشيخ الألباني رحمه الله. وذكرنا الحديث، حديث عقبة بن عامر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال إن الله تعالى غني عن تعذيب أختك، مرها فلتركب ولترق دما، يعني قل لأختك اركبي، ما لا داعي تمشي، ايه اللي يخليك، ما اللي يخليك تمشي من مدينة لمكة؟ قل لها اركبي ولتلق دما، يعني لتكفر بذبح شاة. فإن عجز عن المشي ركب، وعليه أن يكفر بالذبح، لحديث عقبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تهدي هديها. نعم، ولعل الهدي هنا لا يكون شاه، بل أولى أن يكون بدنة، يعني الأولى أن يكون جملا أو بقرة، لأن هناك لفظ إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنة، خرجه أبو داود وهو صحيح. وقال كفارة النذر كفارة يمين. إذا لو كان هناك عذر لا يستأنف النذر، وإنما يكفر كفارة يمين. أما إذا ترك النذر لغير عذر فإنه يجب استئنافه، يعني يجب أن يبدأ فيه من البداية. فواحد قال لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، أو قال لله علي أن أصوم شهرا ونوى أن يكون متتابعا، فأفطر يوما، هنا يستقبل، يعني يرجع تاني من الأول يصوم شهرا متتابعا. لازم، هو اللي ألزم نفسه، ولا النذر يأتي بخير، هو الذي ألزم نفسه. والإنسان إذا أراد أن يطيع الله فليطيعه من دون أن يلزم نفسه. وإذا نذر، نذر طاعة وجب، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذا واجب، ولا نذر في معصية كما ذكرنا. ومن النذر المعصية النذر أن يزور ضريح الحسين أو مشهد شركي، أو أن يفعل معصية، نذر أن يشرب خمرا، أو أن يرقص إذا حصل كذا، أو أن يقطع رحمه، هذا كله لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، حديث سيخرجه أبو داود. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أخرجه مسلم. فهذا فيه دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فهو نذر باطل لا ينعقد ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيره، وهذا هو الصحيح. وإن كان يعني أحمد رحمه الله قال تجب في كفارة اليمين، والراجح أنه في كفارة يمين، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصيتي في لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. إذا كلام أحمد صحيح لصحة حديث أبي داود أنه كفارته كفارة يمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين، فلا عبرة باختلاف أحد. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له عليه كفارة يمين، حديث صحيح، السعود الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله رحمة واسعة. الحمد لله، فالإنسان إذا نذر نذرا لا يستطيع فلا يفعل، وإن كان نذر معصية لا يفعل، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. أما نذر اللجاج الذي قلناه مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي صدقة أو فعلي صيام، ويريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل، يعني يقول إن عملت كذا فكأنه يعاقب نفسه بأن يصوم شهرا مثلا، أو أن يقول إن لم أفعل كذا فعلي الحج ونحوه. فمذهب أكثر أهل العلم كما قال ابن تيمية أنه عليه كفارة يمين، هي كفارة يمين. سبحان الله سبحان الله. أما إن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة، فعليه الوفاء بالطاعة فقط، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما، هذا روى ابن عباس، وروى أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قال نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. لا، وأبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال مروه فليتكلم لأن السكوت معصية، وليستظل لأن التعرض للشمس ضرر، وليقعد لأن القيام ضار به، وليتم صومه لأن الصوم طاعة. فإذا إذا خلط ما بين طاعة وغير طاعة يتم الذي هو طاعة، يتم الذي هو طاعة. فهذا ما يتعلق بالنذر. بارك الله فيكم، وننتقل إن شاء الله إلى كتاب الإيمان. نقول كتاب الأيمان، الأيمان جمع يمين، فجمع يمين هي أيمان، وليس كتاب الإيمان. الإيمان شيء والأيمان شيء. وفي الباب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، في الحديث 66 بعد 1000، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. خلاص لم أعد أحلف بأبي أبدا، كان دائما يحلف بأبي، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. طيب كما سنبين. والحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب، يعني أدرك أباه، في ركب في مسيرة وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. تحلف بالله تسكت، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حلف بغير الله عز وجل فعليه كفارة أن يقول لا إله إلا الله. ولذا باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، الحديث 68 بعد 1000، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. يعني لو واحد قال لواحد تعال نلعب على مال، هيا نلعب، هيا نتراهن أو نلعب على مال، فحتى لو كان يعني مداعبة هزار يعني مازحا، حتى هذا عليه أن يتصدق. وكذلك باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. واحد حلف على شيء وجد غيره أحسن منه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وفي ذلك الحديث 69 بعد 1000، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم. الحملان يعني إيش؟ أسأله الحملان يعني أن يدبر دواب يركبونها ليجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هم معه في جيش العسرة، هم معه حيذهبوا مشي فيريدون دواب يركبوا عليها، وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء، يعني ما عندي شيء أحملكم عليه. ووافقته وهو غضبان، أو ربما كان غضبان، فقال: ما لن أحملكم على شيء. قال: ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. أبو موسى عليه السلام رضوان الله عليه رجع مهموما حزينا، خايف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غضبان عليه، سبحان الله. قال: فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبس إلا سويعة، يعني شيء من الوقت، إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، أي عبد الله بن قيس، فأجبته فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال: خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى ستة أبعرة ابتعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك. فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظن أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية لا أحملكم على شيء، ووافقته وغضبه، فأريد أن أصحح هذا الكلام الآن وأؤكده للذين سمعوني من غيركم. فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى رضي الله عنه. وفي الحديث الذي يليه وهو الحديث 70 بعد 1000 حديث أبي موسى، وقد رواه زهدم قال كنا عند أبي موسى فأتى ذكر دجاجة، وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام. كنا عند أبي موسى فأتي ذكر دجاجة، يعني جاء لديك. طيب فدعاه للطعام فقال إني رأيت يأكل شيئا فقدرته، فحلفت ألا آكل. فقال هلما فلو حدثكم عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، يعني نقول له دب لنا دوابا تحملنا عليها نكون معك في غزوة العسرة. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتى رسول وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، جاء إبل الحمد لله، فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس ذود، يعني خمس نياق، خمس أبعرة. طيب غر الزرة يعني بيض الرقبة والرأس أبيض. فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، لا يبارك الله لنا. فرجعنا إليه فقلنا إن سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا، أفنسيت؟ قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عن يميني. وهذا هو يعني شاهد المسألة. وكذلك الحديث 71 بعد 1000 وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لأن الإمارة يعني يعطاها من يستحقها، لا تسأل الإمارة. وغير كده الإنسان لا يبحث عن الإمارة، أيها يا جماعة الإخوان، يا من لا تبحثون إلا عن الكرسي. قال لا تسأل عن الإمارة، فإنك إن أوتيت عن مسألة وكلت إليها، لو أنت الذي تبحث عنها يكلك الله إليها فلا تنجح، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، إذا جاءتك من دون ما تبحث أنت عنها ولا تسعى إليها أعانك الله عليها. المهم قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فهو هذا حديث أخرجه البخاري. ولذا الصديق رضي الله عنه كان قد حلف ألا يعطي مصطح ابن أثاثة وهو ابن خالة عائشة. لماذا؟ لأن مصطح رضي الله عنه وقع في الحديث الإفك وظلم عائشة رضي الله عنه وكان ممن تكلموا فيها بالباطل، فحلف أبوها طبعا أبو بكر ألا يعطيه وكان يعطيه دائما. ثم لما أنزل الله عز وجل قوله ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمواجن وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى نحب بلى نحب، ورجع فأعطى مصطح ابن أثاثة مرة أخرى وكفر عن يمينه. ولذا هو قال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. فهكذا، ولذا نصح الصحابة بعضهم بعضا. وبحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وعن تميم بن طرفة قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه، وأتاه رجل يسأله 100 درهم، فقال: تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم؟ يعني تسألني مبلغ تافه وأنا ابن حاتم الطائي أكرم العرب الأسطورة، والله لا أعطيك. ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. فهذا طبعا حديث صحيح أخرجه مسلم، وفي رواية: وزاد ولك 400 في عطائي. فأعطاه 400، الرجل كان يسأل 100 أعطاه 400. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ونحن في كتاب النذر وفي باب الأمر بقضاء النذر، وفي الحديث 61 بعد 1000، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: اقضه عنها اقضه عنها. فهذا من البر بالوالدين بعد موتهما أن يقضى عنها النذر. يعني النذر لابد أن نعرف النذر ما هو. النذر هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا ليس عليه، سواء بالتنجيز أو بالتعليق. يعني يقول: علي أن أفعل كذا، وهذا شيء لم يفرضه الله عليه ولم يكلفه الله به، ولكن هو أوجبه على نفسه فصار عقدا. بعد أن أوجبه على نفسه صار عقدا بينه وبين الله، لأن النذر لا يجوز إلا لله، فصار عقدا بينه وبين الله وعهدا لا بد له أن يفي به. والنذر أنواع، أعلاها ما كان غير معلق على شرط، يعني: نذرت أن أصوم يوما، نذرت أن أطعم مسكينا، نذرت أن أتصدق بكذا، فهذا من دون أن يعلقه بشرط، هذا أعلى أنواع النذر كما قال القرطبي رحمه الله. أما من قال: لئن عوفيت من مرضي علي أن أصوم كذا وأتصدق بكذا شكرا لله تعالى، هذا وإن كان مشروطا إلا أنه دون النوع الأول، يعني أقل من النوع الأول. يليه النذر المعلق على شرط، فيقول: إن شفى الله مريضي صمت كذا أو صليت كذا، فكأنه يشترط على الله يشترط على الله والعياذ بالله. ولكن لابد أن يفي به، وإن كان شرطا على الله ولكن لابد أن يفي به. وهناك النذر، هناك النذر اللجاج، اللجاج يعني عنده مثلا، هو قال القرطبي: كمن عنده عبد ينذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته، فهو لا يقصد القربة بذلك وإنما يقصد التخلص منه والعياذ بالله، أو يحمل على نفسه فينذر صلاة كثيرة أو صوما مما يشق عليه فعله، هذا محرم يتضرر بفعله، كما النذر أن يقف في الشمس فقد يبلغ التحريم كما قال القرطبي. وحكم النذر، الأصل أن النذر مكروه، الأصل أن النذر مكروه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، القدر مكتوب سائر، سيكون سيكون، فلا يغني من القدر. وهو في صحيح مسلم، وله لفظ آخر: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرجه. رواه أيضا مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا حديث متفق عليه. إذن النذر ونذر الطاعة أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة، لأنه لا يرد شيئا كما ذكرنا. ولذا الباب الذي يليه باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا. ففي الحديث التالي، الحديث 62 بعد 1000، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. شوف هذا الحديث المتفق عليه، الرسول قال لا تنذر، ناهي عن النذر، يستخرج من البخيل، وتعجب من الذين ينذرون. والحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي النذر، أو لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر، إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. فهذا طبعا واضح أن هذا النذر لا يرد شيئا، فحكمه الكراهة كما ذكرنا. وهناك طبعا نذر يعني عجيب جدا، يعني فهناك باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة في الحديث 64 بعد 1000، وهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، رجل شيخ كبير السن ومستند على ابنيه ويهادى بينهما. قال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. أنت ذاهب إلى طاعة، لماذا تمشي؟ أنت المشي يرهقك ويضيع صحتك، فأمره أن يركب. وفي الحديث التالي، الحديث 65 بعد 1000، وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، تمشي من المدينة لمكة 450 كيلو، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال عليه السلام: لتمشي ولتركب، تمشي وتركب حسب ما يتيسر لها، لا داعي لهذا. يعني إذن النذر هذا يعني عجيب جدا. فالنذر، فعلينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وأقل أحوال النذر الكراهة، الكراهة. ولكن عموما من تورط في النذر نذر الطاعة لابد أن يفي به. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فلا يعصيه. تنذر طاعة، تورطت في نذر الطاعة، لابد أن توفي بنذرك، في بنذرك. أما إذا نذرت معصية، نذر علي لا أكلم أختي، نذر علي لا أخرج في جنازة فلان، نذر علي ألا أزور كذا، هذا كل نذور معصية لا يجوز أبدا الوفاء بها. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا حديث أخرجه البخاري. فالأحلى هو العموم، أعلى أنواع النذر نذر الطاعة المجرد الذي لا يعلق على شيء، وإنما يفعله العبد إلزاما لنفسه شكرا لله على نعمه، كنذر صلاة أو صوم أو عمرة أو حج أو اعتكاف بلا أي شرط، هذا نذر يجب الوفاء به. أما إن كان لا يطيق هذا فيكفر عنه بإطعام 10 مساكين. بعض الناس ينذر نذرا ولا يطيق هذا النذر ولا يطيق الوفاء به، فعليه أن يكفر عنه كفارة يمين. فمن نذر ما لا يطيق، كشيخ كبير مثلا نذر أن يصوم صياما لا يطيقه، أو نذر أن يصوم شهرا أو يحج أو يعتمر، ولكن مرضا أصابه فيمنعه القدرة على الصوم أو الحج أو العمرة، فعليه كفارة يمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. كفارة النذر كفارة اليمين، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، حديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وصحابه الشيخ الألباني رحمه الله. وذكرنا الحديث، حديث عقبة بن عامر، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: إن الله تعالى غني عن تعذيب أختك، مرها فلتركب ولترق دما، يعني قل لأختك اركبي، ما لا داعي تمشي، اللي يخليك، ما اللي يخليك تمشي من مدينة لمكة، قلها قل لها اركبي ولترق دما، يعني لتكفر بذبح شاه. فإن عجز عن المشي ركب، وعليه أن يكفر بالذبح، لحديث عقبة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تهدي هديا. نعم، ولعل الهدي هنا لا يكون شاه، بل أولى أن يكون بدنة، يعني الأولى أن يكون جملا أو بقرة، لأن هناك لفظ: إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهدي بدنة، خرج أبو داود وهو صحيح. وقال: كفارة النذر كفارة يمين. إذن لو كان هناك عذر لا يستأنف النذر، وإنما يكفر كفارة يمين. أما إذا ترك النذر لغير عذر فإنه يجب استئنافه، يعني يجب أن يبدأ فيه من البداية. فواحد قال: لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، أو قال: لله علي أن أصوم شهرا ونوى أن يكون متتابعا، فأفطر يوما، هنا يستقبل، يعني يرجع تاني من الأول يصوم شهرا متتابعا. لازم، هو اللي ألزم نفسه، ولا النذر يأتي بخير، هو الذي ألزم نفسه. والإنسان إذا أراد أن يطيع الله فليطيعه من دون أن يلزم نفسه. وإذا نذر نذر طاعة وجب، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذا واجب، ولا نذر في معصية كما ذكرنا. ومن النذر المعصية النذر أن يزور ضريح الحسين أو مشهد شركي، أو أن يفعل معصية، نذر أن يشرب خمرا، أو أن يرقص إذا حصل كذا، أو أن يقطع رحمه، هذا كله لا يجوز الوفاء به، لقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، حديث سيخرجه أبو داود. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، أخرجه مسلم. فهذا فيه دليل على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فهو نذر باطل لا ينعقد، ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيره، وهذا هو الصحيح. وإن كان يعني أحمد رحمه الله قال تجب في كفارة اليمين، والراجح أنه في كفارة يمين، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين. إذن كلام أحمد صحيح لصحة حديث أبي داود أنه كفارة كفارة يمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. فلا عبرة باختلاف أحد. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له عليه كفارة يمين، حديث صحيح أصحاب الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله رحمة واسعة. الحمد لله. فالإنسان إذا نذر نذرا لا يستطيع فلا يفعل، وإن كان نذر معصية لا يفعل، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. أما نذر اللجاج الذي قلناه مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي صدقة أو فعلي صيام، ويريد بذلك أن يمنع نفسه عن الفعل، يعني يقول إن عملت كذا فكأنه يعاقب نفسه بأن يصوم شهرا مثلا، أو أن يقول إن لم أفعل كذا فعلي الحج ونحوه. فمذهب أكثر أهل العلم كما قال ابن تيمية أنه عليه كفارة يمين، هي كفارة يمين. سبحان الله سبحان الله. أما إن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة، فعليه الوفاء بالطاعة فقط، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما، هذا روى ابن عباس، وروى أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، قال ما بال هذا؟ قال نذر أن يمشي، قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره أن يركب. لا، وأبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال مروه فليتكلم لأن السكوت معصي، وليستظل لأن التعرض للشمس ضرر، وليقعد لأن القيام ضار به، وليتم صومه لأن الصوم طاعة. فإذا إذا خلط ما بين طاعة وغير طاعة يتم الذي هو طاعة، يتم الذي هو طاعة. فهذا ما يتعلق بالنذر. بارك الله فيكم، وننتقل إن شاء الله إلى كتاب الإيمان. نقول كتاب الأيمان، الأيمان جمع يمين، فجمع يمين هي أيمان وليس كتاب الإيمان. الإيمان شيء والأيمان شيء. وفي الباب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، في الحديث 66 بعد الألف، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا، خلاص لم أعد أحلف بأبي أبدا، كان دائما يحلف بأبي، فلا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. طيب كما سنبين. والحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب، يعني أدرك أباه في ركب في مسيرة وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. تحلف بالله تسكت، الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حلف بغير الله عز وجل فعليه كفارة أن يقول لا إله إلا الله. ولذا باب من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، الحديث 68 بعد الألف، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. يعني لو واحد قال لواحد تعال نلعب على مال، هيا نلعب، هيا نتراهن أو نلعب على مال، فحتى لو كان يعني مداعبة هزار يعني مازحا، حتى هذا عليه أن يتصدق. وكذلك باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. واحد حلف على شيء وجد غيره أحسن منه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. وفي ذلك الحديث 69 بعد الألف، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم. الحملان يعني أسأله الحملان يعني أن يدبر دواب يركبونها ليجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هم معه في جيش العسرة، هم معه حيذهبوا مشي فيريدون دواب يركبوا عليها وهي غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال والله لا أحملكم على شيء، يعني ما عندي شيء أحملكم عليه. ووافقته وهو غضبان، أو ربما كان غضبان، فقال ما لن أحملكم على شيء. قال ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي. أبو موسى عليه السلام رضوان الله عليه رجع مهموما حزينا، خايف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غضبان عليه. سبحان الله. قال فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبس إلا سويعة، يعني شيء من الوقت، إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، أي عبد الله بن قيس. فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيته قال خذ هذين القرينين، وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشترى ستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. فانطلقت إليهم بهن فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا, 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 لا تظن أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال في البداية لا أحملكم على شيء، ووافقته وغضبه، فأريد أن أصحح هذا الكلام الآن وأؤكده للذين سمعوني من غيركم. فقالوا لي إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من منعه إياهم ثم إعطاءهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى رضي الله عنه. وفي الحديث الذي يليه وهو الحديث 70 بعد 1000 حديث أبي موسى، وقد رواه زهدم قال كنا عند أبي موسى فأتى ذكر دجاجة، وعنده رجل من بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام. كنا عند أبي موسى فأتي ذكر دجاجة يعني جاء لديك. طيب فدعاه للطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته، فحلفت ألا آكل. فقال هلما فلو حدثكم عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، يعني نقول له دب لنا دوابا تحملنا عليها نكون معك في غزوة العسرة. فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل، جاء الإبل الحمد لله، فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس ذود، يعني خمس نياق، خمس أبعرة. طيب غر الزرة يعني بيض الرقبة والرأس أبيض. فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا، لا يبارك الله لنا. فرجعنا إليه فقلنا إن سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا، أفنسيت؟ قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عن يميني. وهذا هو يعني شاهد المسألة. وكذلك الحديث 71 بعد 1000 وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لأن الإمارة يعني يعطاها من يستحقها، لا تسأل الإمارة. وغير كذا الإنسان لا يبحث عن الإمارة أيها يا جماعة الإخوان، يا من لا تبحثون إلا عن الكرسي. قال لا تسأل عن الإمارة، فإنك إن أوتيت عن مسألة وكلت إليها، لو أنت الذي تبحث عنها يكلك الله إليها فلا تنجح، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. إذا جاءتك من دون ما تبحث أنت عنها ولا تسعى إليها أعانك الله عليها. المهم قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في أو يحنث في يمين قط، لم يكن يحنث في يمين قط حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. فهو هذا حديث أخرجه البخاري. ولذا الصديق رضي الله عنه كان قد حلف ألا يعطي مصطح ابن أثاثة وهو ابن خالة عائشة. لماذا؟ لأن مصطح رضي الله عنه وقع في الحديث الإفك وظلم عائشة رضي الله عنه وكان ممن تكلموا فيها بالباطل، فحلف أبوها طبعا أبو بكر ألا يعطيه وكان يعطيه دائما. ثم لما أنزل الله عز وجل قوله ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى نحب ورجع فأعطى مصطح ابن أثاثة مرة أخرى وكفر عن يمينه. ولذا هو قال ولا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. فهكذا. ولذا نصح الصحابة بعضهم بعضا، وبحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وعن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه وأتاه رجل يسأله 100 درهم، فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم؟ يعني تسألني مبلغ تافه وأنا ابن حاتم الطائي أكرم العرب الأسطورة والله لا أعطيك. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. فهذا طبعا حديث صحيح أخرجه مسلم وفي رواية وزاد ولك 400 في عطائي، فأعطاه 400. الرجل كان يسأل 100 أعطاه 400. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. بارك الله فيكم.